الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأولا نحمد الله عز وجل على كثير نعمه ووفير آلائه، فله الحمد. ونعم الله عز وجل على العباد كثيرة لا تعد ولا تحصى. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. مهما عد العاد لا يمكن أن يعد نعم الله جل وعلا، ولا يمكن أن يحصيها أبدا. وأعظم نعمة يتمتع بها المرء ويتقلب بها ويسعد بوجودها لهي نعمة هذا الدين، دين الإسلام الذي هو المنة الكبرى من الله جل وعلا على عباده. قال الله عز وجل مخبرا أنه قد رضي لنا هذا الدين وأتمه، فقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله عز وجل أكمل هذا الدين ورضيه، كيف لا يكون هذا الدين أعظم نعمة؟ وأنت ترى من الناس من يعبد الأبقار، ومن الناس من يعبد الأحجار، ومن الناس من يعبد النيران والأشجار وهكذا، وأنت جعلك الله عز وجل من عباده المؤمنين، فهذه نعمة عظيمة لا يشكرها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى لشكرها، وهي نعمة هذا الدين. نعمة الدنيا موجودة عند جميع الخلق، ما من واحد في مدينة أو في شعب أو في جبل أو في صحراء إلا وعنده من الدنيا من الأموال، هذا قليل وهذا عنده الكثير، فهذه لا غبطة أبدا، لا تحسد صاحب الدنيا أبدا، لأن هذا المال موجود حتى عند أفجر الخلق، عند اليهود، عند الملحدين، عند النصارى، عند المشركين، عند عبدة الأوثان، الدنيا موجودة معهم، موجودة. ولذلك ماذا قال الله عز وجل عن قارون؟ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. الله عز وجل أخبر أن قارون أعطاه الله الأموال العظام، المجموعة من الناس الأشداء الأقوياء يصعب عليهم أن يحملوا المفاتح، فإذا لا تحسد هذا الأمر، الدنيا موجودة عند الفجرة، عند الملحدين، ربما ترى امرأة زانية عاهرة نصرانية بل مشركة بل ملحدة وعندها من الأموال المليارات الدولارات، هذا لا حسد فيها أبدا. ماذا قال الله عز وجل عن أبي لهب؟ تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، يعني عنده أموال لكن هل نفع هذا المال؟ أبدا. قال الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا ينفع المال ولا ينفع البنون يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم. ولم يقل سبحانه بقلب سمين، قلب السمين هذا حق الفيلة حق الأبقار، ما الفائدة من القلب السمين وهو قلب خارب؟ وإنما قال الله جل وعلا إلا من أتى الله بقلب سليم، وقال سبحانه وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، أليست الأموال وليس الأولاد هم من يقربونكم إلى الله جل وعلا؟ إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فإذا النعم على قسمين، نعم دينيا ونعم دنيوية. النعم الدنيوية كما أسلفنا موجودة عند جميع الناس، موجودة عند جميع الناس حتى لو لم يكن عنده إلا الثياب، هذه من نعم الدنيا. لو لم يكن عنده في اليوم إلا وجبة واحدة، هذه من نعم الدنيا موجودة. لكن نعمة الدين، نعمة الاستقامة، نعمة الهداية قليل قليل. الآن أسألكم، كم الذين يصلون الفجر في المسجد هذا أو في غيره من المساجد؟ قليل. بل تخيل أن بعض المساجد مغلقة، والله مغلقة، لا تجد مؤذنا فضلا على أن تجد إماما يصلي بالناس، مع وجود الأموال، مع وجود ربما أصحاب الوظائف، مع وجود لكن ما في من يصليين. يظن نعمة الهداية نعمة الاستقامة قليل من يوفق له لطاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك من وفقه الله عز وجل لهذا الدين فلقد وفقه الله عز وجل لخيري الدنيا والآخرة. هذا الدين يا أيها الناس ليس مسؤولية فلان، قل هذا الدين لابد من يقوم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، إلا كما يقال عند الناس المطاوعة. لا، نصرة الدين مسؤوليتنا جميعا. هل في واحد من الحاضرين يقول الدين دين فلان؟ كلنا سنقول وبصوت واحد الدين دين الله جل وعلا. فإذا كان دين الله جل وعلا يجب علي أن أنصر هذا الدين، ويجب عليك أن تنصر هذا الدين، ويجب على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن ينصر هذا الدين بقدر استطاعته، ذاك بجاهه، ذاك بماله، ذاك بقلمه، ذاك بكل ما يستطيع، بعلمه، ذاك بوجاهته، ذاك بما يستطيع أن ينصر هذا الدين. وأذكر لكم إن شاء الله جل وعلا عن بعض الناس الذين وفقهم الله لنصرة الدين، ربما ما ترى عنده العبادة الكثيرة إلا أنه همه وشغله الشاغل نصرة هذا الدين. كيف رفعهم الله؟ بل ربما ترى رجلا كافرا من الكفار إذا وجد منه ينصر الدين، سواء محبة له أو بغضا له أو لأي أمر من الدين، من أمور الدين أو من أمور الدنيا، كيف الله عز وجل يجازيه. انظر يا أيها الناس إلى أبي طالب. أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، رجل كافر مات على كفره، دخل عليه صلى الله عليه وسلم وفي سكرات موته فيقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. النبي يقول لعمه قل هذه الكلمة، كلمة واحدة فقط يا عم. لكن انظر إلى جلساء السوء، بعض الناس فيه الخير في الاستقامة والصلاح، يأتي جليس سوء يصرف عن الخير يدله على الشر، يبعد عن الخير وعن أهل الخير بجلي السوء. ولذلك النبي يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وعبد الله بن أبي أمية وأبو جهل يقولان لا أترغب عن ملة عبد المطلب، يذكرونه بالآباء، يذكرونه بالأجداد، يذكرونه بالنعرات الجاهلية. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني كيف تترك ملة الآباء والأجداد الذي كنت عليها؟ والنبي يقول: يا عم قل كلمة، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. أبى أن يقولها بسبب جلساء السوء، فقال هو على ملة عبد المطلب ومات كافرا. إلا أن أبا طالب كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم نصرا عظيما. كانت قريش تخاف النبي صلى الله عليه وسلم، تخاف أن تمسه بسوء، خوفا من أبي طالب لمكانته ومنزلته وشرفه عند الكفار عند قريش. فأبوا أن يمسوا رسول الله، كلما أرادوا أن يفعلوا برسول الله شيئا هابوا أبا طالب وحذرهم وخوفهم وأنذرهم ألا يمسوا رسول الله بسوء أبدا. بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه عمه العباس فقال: يا رسول الله ماذا فعلت لعمك أبو طالب وقد كان ينصرك ويحوطك وإن كان على كفره، ماذا فعلت لعمك؟ قال صلى الله عليه وسلم: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. انظر يا عباد الله، هذا كافر، هذا عدو للدين، عدو للدين، إلا أنه بسبب كان ما ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤذى من قبل قريش مهابة لأبي طالب. ماذا حصل له؟ جازاه الله عز وجل بأن خفف عنه العذاب، هو خالد مخلد في جهنم، إلا أنه في ضحضاح من نار، خفف الله عنه العذاب بسبب نصرته لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نصرته للنبي، نصرته لدين الله ليس لذاته، نصرته لدينه صلى الله لدين الله جل وعلا. وإن لم يرد ذلك هو أبو طالب، لكن انظر يا عباد الله كيف كان الجزاء من الله جل وعلا. أبو لهب، تعلمون وتحفظون هذه السورة جميعا: تبت يدا أبي لهب وتب، رؤية في المنام بعد موته مات على الكفر، رؤية في المنام أن قائلا يقول له أو أن رجلا قال له يا أبا لهب ماذا وجدت؟ هل وجدت خيرا بعد موتك؟ قال: لم أجد خيرا قط، إنما عذاب. قال: وجدت شربة واحدة بسبب أني أعتقت ثويبة، ثويبة أعتقها بسبب أنها بشرته بمولود. يا سبحان الله، لعبد الله أبي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أعتقها بسبب هذا الأمر، أعتقها. انظر يا أيها الإخوة إلى صناع المعروف، انظر إلى صناع المعروف وهو على كفره، فالله عز وجل أعطاه شربة فقط واحدة بسبب هذا الصنيع وبسبب هذا العمل. نصرة الدين ليس مسؤولية فلان، ليس مسؤولية فلان أبدا. الكفار يتآزرون، يتلاحمون، يتعاضدون. انظر الآن يا عباد الله، تشاهدون الآن ما جرى في غزة، تسمعون العالم، عالم الكفر بأكملهم يقتلونهم، عالم الكفار يقتلون أولئك العزل، أولئك المساكين، أولئك الضعفاء، تلك النسوة، أولئك الأطفال الرضع. الكفار كيف يتآزرون، كيف يتلاحمون على قتال أهل غزة. انظروا على نصرة، ينصر بعضهم بعضا. وهذا قد قال الله عز وجل في كتابه، قال الله عز وجل: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، أي أن الكفار يوصي بعضهم بعضا على عبادة الأصنام. تخيل يمر الكافر وصاحبه يعبد صنم فيقول له: اصبر، اصبر على عبادة هذه الآلهة. ويمر الثاني على عابد الصنم ويقول لصاحبه: اصبر على عبادة هذا الصنم. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. هكذا الذي ينبغي للمسلم أن يصبر أخاه المسلم، وأن يكون معينا لها عضدا له في نصرة دين الله جل وعلا. المرأة امرأة سوداء كانت تنظف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في نظرنا الآن جميعا أن هذا العمل يسير، مجرد نظف المسجد. بعض المساجد تدخل وهي في غاية التراب، وكم تحصل فيها من القذارة، قل من يأخذ المكنسة وينظف. سبحان الله، هذه المرأة السوداء التي كانت تنظف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت في الليل، فدفنها الصحابة ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن موتها. أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنها، أين هي، أين المرأة؟ قالوا يا رسول الله ماتت في الليل فدفناها. خشوا رضي الله عنهم أن يقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه. قال في الحديث كأنهم تقلوا أمرها، يعني أن هذا العمل يسير، ما في داعي أن نقض النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة. حين أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أين هي، قالوا ماتت يا رسول الله فدفناها في الليل. غضب صلى الله عليه وسلم فقال هل آذنتموني، هل أخبرتموني بموتها، أي من أجل أن أصلي عليها؟ غضب النبي لأنها كانت بتنظيفها للمسجد نصرة لدين الله جل وعلا، تنظيف المسجد نصرة للدين. هذه شعير، هذه المساجد من شعائر الإسلام، علم من أعلام الإسلام، هذه المساجد ليس بالأمر السهل. فحين علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأخبروه أنهم قد دفنوها، قال دلوني على قبرها. فذهب صلى الله عليه وسلم فدلوه على قبرها، فصلى عليها بعد أن دفنت، صلى عليها وفي قبرها. بسبب ماذا؟ ما هي العمل التي قامت به سوى أنها تنظف المسجد؟ إلا أن بتنظيفها للمسجد نصر لدينه سبحانه وتعالى. انظر إلى هذا العمل الذي في نظري وفي نظرك أنه يسير، إلا أنه عند الله جل وعلا عظيم جدا، عظيم جدا، بسبب نصرتها لدينه سبحانه وتعالى. مما نذكره في هذا الوقت، تسمعون وتعلمون جميعا في قصة أول ما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء، حديث طويل. بعد أن ذهب إلى خديجة ويقول لها زملوني زملوني، ثم أخذته إلى ورقة بن نوفل ابن عمها، فقالت له اسمع من ابن أخيك، تقصد النبي صلى الله عليه وسلم. ورقة بن نوفل هذا كان من النصارى، نصراني. النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل وهو في الغار فخاف، فنزل وهو يقول لخديجة زملوني زملوني إني قد خشيت على نفسي. فأخذته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وهو على النصرانية، لأنه لم يكن بذلك الوقت دين إلا نصرانية، لم يكن بذلك أبدا. فأخبره ورقة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا رأيت، أخبره بما حصل. قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام، أي الوحي. ثم قال ورقة بن نوفل يا ليتني جذعا، يعني شابا قويا مفتولا، حين يخرجك قومك أنصرك نصرا مؤزرا. تعجب النبي. ورقة همته أنه يتمنى أنه يكون شابا، من أجل ماذا؟ كما بعض شبابنا الآن يقضي الأوقات متابعة الشبكات. أين الحياة من الله يا عباد الله؟ أبالله عليكم، خلقنا من أجل القات والشبكات؟ خلقنا من أجل ضياع الأوقات؟ لا إله إلا الله. تحدى واحدا يقول أنا أتمنى أني أموت وأنا أتابع الشبكات في الجوال، من سيقول هذا القول؟ يقول أنا أتمنى أني أموت والجوال في يدي أتابع الشبكات. كم ذاك ربما ينظر إلى صور خليعة، وذاك ينظر إلى كذا وإلى كذا. انظر إلى هذا الرجل وهو يتمنى أن يكون شابا، قال أنصرك نصرا مؤزرا يا ليتني جذعا حين يخرجك قومك. تعجب النبي، قال أو مخرجيهم، يعني أنا سأدعو قومي إلى الإسلام، أدعوهم إلى الحق، أدعوهم إلى الخير ويخرجونني؟ فقال يا محمد ما أحد يأتي بمثل ما جئت به إلا عودي. فمن دعا إلى الكتاب والسنة وسار على ما سار عليه محمد عليه الصلاة والسلام ستجد من يشوه به، ستجد من ينفر عنه، من سيكذب عليه، من سيرميه بكل كذب وبكل زور وبكل بهتان. الشاهد من هذا يا أيها الناس، هذا الرجل النصراني في ذلك الوقت أدخله العلماء من ضمن الصحابة رسول الله، من ضمن الصحابة، مع أنه كان على النصرانية. بسبب ماذا؟ من الأسباب أنه تمنى أن يكون شابا ينصر النبي صلى الله عليه وسلم نصرا مؤزرا، فجعله العلماء من ضمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمن به. وهو لم يحصل من النصر لأنه مات، مات ورقة فلم ينصر النبي لأنه قد مات، لكن انظر الهمة العالية، هذه الهمة لأنه ينصر دين الله جل وعلا. من ضمن ذلك خديجة، والكل يعلم من هي خديجة، الكل يعلم من هي خديجة، هي زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد سمعتم حين نزل النبي صلى الله عليه وسلم من الغار وقالت له ما قالت. الشاهد من ذلك، بعد أن ماتت خديجة بفترة، كان صلى الله عليه وسلم بعد أن تزوج من نساء من تزوج وتزوج عائشة، كان كثيرا صلى الله عليه وسلم ما يذكر خديجة، حتى غارت أمنا عائشة قالت يا رسول الله كثيرا ما تذكر خديجة، وكأن لم يكن لك بالنساء إلا من؟ إلا خديجة. يعني ما غدا يا رسول الله؟ عائشة تقول كثيرا ما تذكر خديجة خديجة خديجة، وهي قد ماتت بسنين قبل ذلك، ما غدا يا رسول الله؟ حتى أنه كان إذا أغدى غديا يغدي لصواحب خديجة. وذات مرة سمع خطى تمشي فقال هالة تذكرني بمشي خديجة، هالة أخت خديجة. الشاهد من ذلك يا أيها الناس، حين قالت عائشة لرسول الله يا رسول الله وكأن لم يكن لك بالنساء إلا خديجة كثيرا ما تذكرها، غارت عائشة، فقال صلى الله عليه وسلم إنها نصرتني، وذكر من محامدها ومن محاسنها ومن مآثرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان أكثر من يحب، أحب النساء إليه عائشة، وهي الوحيدة التي تزوجها بكرا الوحيدة، لكن كان كثيرا ما يذكر خديجة لأنها نصرته بمالها ونصرته بكل شيء. فكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يذكرها حتى بعد موتها بسنين، ما هي الأعمال التي قامت به؟ لأنها نصرت النبي صلى الله عليه وسلم. فنصرة الدين ليس بالأمر السهل. جاء عند الإمام الترمذي عن عبد الرحمن بن سمرة هذا الحديث العظيم أيها الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يجهز جيش العسرة وله الجنة. الجيش هذا من أجل ماذا؟ أن يغزو النبي صلى الله عليه وسلم الأعداء به. النبي يتمنى من يجهز الجيش من أجل أن يغزو الأعداء. أتى عثمان بن عفان بمال كثير فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي فرح سرورا عظيما حين أتى عثمان بمال عظيم يجهز جيشا كاملا من ماله الخالص. ماذا قال صلى الله عليه وسلم حين رأى عثمان قام بعمل لنصرة الدين أن يجهز جيشا؟ قال عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، بمعنى فليفعل عثمان ما شاء، الله قد غفر له، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هذا القول لم يقله النبي لأبي بكر وهو من خير الصحابة، ولم يقل لهذا لعمر وهو أفضل من عثمان أيضا. لكن انظر يا أيها الناس، نصرة الدين ليس بالأمر السهل. قد تنصر دين الله جل وعلا وأنت في وادي من الوديان، في جبل من الجبال، بقول تنصر الدين. أبو بكر الصديق كم مناقب عمر العظيمة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن الخطاب فوالذي نفسي بيدي ما سلكت فجا أي طريقا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك. الشيطان إذا رأى عمر في هذا الطريق ذهب من طريق أخرى، يخاف من عمر. رأى له النبي صلى الله عليه وسلم قصورا بالجنة، لكن حين حصل الخلاف بين أبي بكر
وبين بعض الصحابة غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا لأبي بكر، فقال لأولئك الذين حصل بينهم وبين أبي بكر شيء، قال: هل أنتم تاركوا لصاحبي؟ لماذا يا أيها الناس؟ أول من آمن برسول الله أبو بكر الصديق، فغضب النبي لغضبه ويقول للصحابة: هل أنتم تاركوا لصاحبي؟ أتيت إليكم فقلتم كذبت، وقال لي أبو بكر صدقت. ولذلك يقول: يسمي بالصادق بأبي بكر الصديق لتصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم، لنصرته وصاحبه في الهجرة في الغار، وكم لأبي بكر رضي الله عنه من المناقب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم غضب حين رأى أن بعض الصحابة أغضب أبا بكر أو حصل بينه وبين أبي بكر شيء، فقال: هل أنتم تاركوا لصاحبي؟ أي لا تغضبوا أبا بكر، لا تؤذوا أبا بكر، لا يحصل منكم خطأ عليه، لأن أبا بكر ناصرني قبلكم وصدقني وأنتم كذبتموني، أي قبل أن تدخلوا في الإسلام. انظر إلى فضيلة النصرة، إلى نصرة دين الله جل وعلا. في البخاري عن البراء: أتى رجل من الكفار إلى رسول الله وهم في المعركة يريد أن يدخل في الإسلام، فقال: يا رسول الله، أسلم أم أقاتل؟ الآن هذا الرجل يريد أن يدخل في الإسلام، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أدخل في الإسلام، أي أنطق بالشهادة، أدخل في الإسلام أنطق بالشهادة، أم أقاتل ثم أعود أسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل أسلم. أسلم نطق بالشهادتين، لم يصلي، لم يزكي، لم يفعل، سوى أنه قال دخل في الإسلام وانطلق في وسط المعركة يقاتل حتى قتل. لم يكن بينه وبين إسلامه ربما إلا دقائق يسيرة. ماذا قال صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ انظر يا عباد الله، ربما ترى رجلا ضعيف من العبادة، قليل في العبادة، لكن مناصر للدين نصرا عظيما، سيفنا هو وأغله وقبيلته وكل ما يملك من أجل نصرة دين الله. لأن يا أخوة، ماذا عندنا؟ رأس مالنا ما هو؟ الدين. ما خلقنا الله من أجل أن نأكل ونشرب؟ الكلاب تأكل وتشرب، الحمير تأكل وتشرب، القرود تأكل وتشرب. خلقنا الله من أجل غاية عظيمة وهي الكل يعلمها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليأكلون. لا تقولوا لا، الآية ما هي هكذا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليسهرون. لا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الغاية. في واحد من الناس أيها الناس من المسلمين ما يعرف أن الله خلق العبادة؟ كلنا نعرف، يقول: خلقني الله لعبادتي، وهو نائم عن صلاة الفجر. ما شاء الله، فقيه عالم، تعرف أن الله خلقك للعبادة وما نراك في صلاة الفجر. خلقني الله لعبادتي وما يقرأ القرآن إلا في الجمعة إن قرأ. خلقني الله لعبادتي وهو عاقل والديه، قاطع لرحمه، مؤاذ لجيرانه، يأكل الحرام، يفعل، ينظر إلى الحرام ويقول: خلقني الله لعبادتي. كيف هذا؟ مجرد قول. هذا الرجل بعد أن أسلم رآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد المعركة وهو قتيل، ماذا قال؟ مجرد أن أسلم ودخل وسط المعركة فقاتل فقتل، قال صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا فأجر كثيرا، عمل قليلا فأجر كثيرا. بسبب ماذا أيها الناس؟ نصر الدين. وهو ربما كما سمعت لم يصلي صلاة، وربما لم يتصدق، ليس بينه وبين إسلامه ربما إلا الدقائق اليسيرة، فقتل. فقال صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا إلا أنه أجر كثيرا. الله أعلم كم الأجر العظيم. ولو سألتكم الآن سؤالا يا أيها الناس، لماذا جعل الله للشهيد تغفر ذنوبه من أول قطرة، أول قطرة دم؟ وربما هذا الشهيد لم يكن بتلك العبادة العظيمة، لكن افهموا: إلا مظالم الناس، إلا الغيبة، إلا النميمة، إلا أكل أموال الناس، إلا سفك الدماء. هذا لو تقطعت، لو عصروك كما يقال عصير، لو ذهبت الحج الإنسان يرجع كما ولدته أمه. إلا مظالم العباد، ظلمت أباك، ظلمت أمك، ظلمت جارك، ظلمت مسلما، هذه لابد أن تأخذ من رصيدك من حسناتك يوم القيامة، هذه لا نقاش فيها. انظر الآن الشهيد أول ما تقطر قطرة تغفر ذنوبه. لون الدم يوم القيامة، والرائحة رائحة المسك. لا يفتن في قبره كفى ببارقة السيوف فتنة. كم من الأدلة يا أيها الناس، يزوج بكذا بكذا، 70 حورية يوم القيامة هذا الشهيد. كم له من الفضائل العظيمة يا أيها الناس، ما زال عمله يجري. لو كان يقوم الليل وقد مات، ما زال أجر قيام الليل يمشي معه. كان يصوم الاثنين والخميس، ما زال أجر صيام الخميس والاثنين يجري له في قبره. كم من أجور الشهيد يا أيها الناس، كم من الأجور العظيمة. روحه تجري في، ما زال حيا في جنة تعلق في أغصان الجنة. لماذا نال الشهيد هذه المناقب وهذه الفضائل وهذه الكرامات؟ كم له من القصور، كم له من الدور، بسبب ماذا؟ نصرة للدين، نصرة لدين دين الله جل وعلا. قاتل لإعلاء كلمة الله فنال ما سمعتم من الأجور العظيمة، بسبب ماذا؟ نصرة للدين. كما سمعت ربما يكون قليل من العبادة، قليل في قراءة القرآن، إلا أنه نصر دين الله جل وعلا. الآن العلماء حفاظ القرآن ربما ترى بيته وربما ترى مسجده عنده من المكيفات، وربما ترى بيته كذا وكذا عنده من البيوت وعنده المأكل الجميل، لكن كم لطلاب العلم، كم للعلماء من الأجور؟ كم يا أيها الناس؟ تخيلوا حديث واحد أذكر لكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي أمامة: إن الله وملائكته، كم عدد الملائكة؟ أخبر صلى الله عليه وسلم عن البيت المعمور أن كل يوم يدخله 70,000 ملك لا يرجعون إليه أبدا، منذ أن خلقه الله إلى أن يشاء الله، كل يوم 70,000 ملك يدخلون البيت المعمور الذي في الأرض السابعة. السماء قال صلى الله عليه وسلم: محمد ليس فيها موضع 4 أصابع إلا وفي ملك قائم وراكع وساجد. كم الملائكة؟ ماذا يفعلون؟ اسمعون، اسمعوا: إن الله وملائكته وأهل السماوات، كم عدد الحور، كم عدد الطيور، كم عدد المخلوقات في الجنان. إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض، كم عدد الخليقة منذ أن خلق الله الأرض إلى أن يرثها، كم من طيور، كم من حيوانات، كم بني آدم، كم من الجن، كم يا أيها الناس؟ هل يستطيع العالم أن يفعل تعداد سكاني منذ أن خلق الله الأرض؟ هل يستطيع؟ كم من الطيور، كم من الحشرات، كم؟ إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض، حتى النمل في جحرها، النمل هذا بجميع أشكاله وألوانه، ماذا يفعلون؟ قال: ليدعون لمعلم الناس الخير. لا إله إلا الله. مليارات، وأي مليارات؟ لا أعلم مش ماذا بعد عدد المليار. كل هؤلاء ماذا يفعلون؟ أنت في بيتك، ربما في غرفة مكيفة، ربما في أجمل الطعام والشراب، وهذه الخليقة بأكملها كلهم يدعون لك. ما هو العمل الذي فعلت به؟ ما هو العمل الذي صنعته حتى تنال هذه الأجور؟ هل هؤلاء الخليقة كلهم يدعون للرؤساء، للملوك، للحكام، للقادة، للتجار، للطيارين، إلى غير ذلك؟ هذه خاصة بمن؟ بمن يعلم الناس الكتاب والسنة. انظر كيف أيها الناس. الآن لو دعا لك هؤلاء قالوا: اللهم اغفر له، نسأل الله أن يبارك لك في أهلك ومالك. تقول: اليوم دعا لي، ما الآن المسجد دعوا لي كلهم دعوة واحدة، هؤلاء يقول المطاوع دعوا لي مثلا. تخيل الآن: الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض، حتى الحيتان في البحر، كم عدد الحيتان في البحر؟ كم يا أيها الناس الحيتان في البحر؟ آلاف السفن تجرف الصيد إلى بطنها، وما زالت البحار مليئة. إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض، حتى الحيتان في البحر وحتى النملة في جحرها، ليدعون لمعلم الناس الخير. لا إله إلا الله. انظروا كم يا عباد الله، كم أذكر لكم من فضائل العلم. هذا حديث واحد فقط. ناهيك عن ما يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ربما في الدنيا كان حافظ القرآن الناس يستحقرونه، يشوهون به، لا يبالون بالمطاوع أو لا المطاوع أو لا المطاوع، كأنه بياع سكرين، ما يعظمون ما يحمله من القرآن والسنة، لا يعظم القرآن ويعظم حافظ القرآن إلا عظيم. لأن أنت ما تعظم الشخص لنفسه لذاته أنت تعظم ما يحمله في قلبه. فما إن ترى حافظا للقرآن، ترى عالما، ترى شيخا، ترى داعي إلى الله، تنظر بنظر الإجلال والتوقير والاحترام، لأن الله جعل قلبه وعاء للقرآن. كيف لا نعظم من عظم الله جل وعلا؟ يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. كم يا عباد الله كم من الفضائل الماهرة في القرآن مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة، الله عز وجل زكاهم من فوق عرشه. إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويحتاج إلى محاضرات كثيرة لفضل العلم، لفضل فضائل العلم فقط. الآن سألتكم قبل لماذا نال طلاب العلم، حفاظ القرآن، العلماء، لماذا نادوا هذه الفضائل العظيمة والدعاء والأجور العظيمة وهم في بيوتهم ومساجدهم لم يحملوا الأحجار على ظهورهم؟ لماذا يا أيها الناس؟ بسبب أنهم بتعليمهم للناس ينصرون دين الله جل وعلا. يا أيها الناس، إن لم يكن عندنا طلاب علم حفاظ قرآن، كيف سنعرف أن هذا باطل؟ كيف سنعرف وأنت لا تجد من يعظك، من يذكرك؟ إن لم يكن لنا علماء ومشايخ ودعاء وحفاظ قرآن، لمن يا أيها الناس سنرجع؟ إلى من؟ إلى من؟ أنت لو طلقت زوجتك، أنا أسألك، أنا أسأل نفسي وأسأل آبائي وإخواني، هل ستذهب تسجل عند أكبر طبيب في عدن؟ تخيل أنك سجلت، قالوا الطبيب هذا ما يدخل واحد عليه إلا بعد شهر. سجلت بعد شهر دخلت عليه، قال الطبيب تفضل. قال يا طبيب أنا والله طلقت زوجتي أريد أسألك. سيقول أول شيء عد إلى الاستعلامات نقطع لك فحص، فيك حالة نفسية نعرضك على طبيب نفساني. هذا يقول ليس لي، هذا الطبيب الذي لا يدخل عليه الناس ربما إلا بعد شهر، لو دخلت على قائد أو على وزير أو على كذا تقول طلق زوجتي. هذا اللي يقول هذا إلى العلماء أو لأهل العلم، هذا الأمر ليس إلي. فإذا يا أيها الناس، طلاب العلم هم نور الدنيا، نور الدنيا تستضيء بهم. كيف نعرف الحق من الباطل؟ يأتي يعلمك التوحيد، أنك إذا عبدت لا تعبد إلا الله جل وعلا. بعض الناس قال يا مطاعد عدم يعلموني، والله يا أخوة تستضيء، تقول جمهور الناس لا يحسنون الوضوء. أنا سأذكر لكم مثالا فقط كيف يتوضأ بعض الناس. هذا الوضوء ما سندخل المسائل الكبيرة، بعضهم قد مضى من عمره 50 سنة والله لا يحسن الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر: وإن الرجل ليصلي لله 60 عاما لا تقبل له صلاة. 60 عاما لا تقبل له صلاة، لا يحسن وضوء، لا يحسن ركوع، لا يعرف شروط. الآن أسألكم انظر من الأخطاء الذي ستسمعون كيف يتوضى بعض الناس. معلوم الاستنجاء، القبل والدبر، هذا يعرفه الجميع. بعد ذلك سيغسل الكفين 3 وهذا يعرفه الجميع. بعد ذلك سيتمضمض ويستنشق وهذا يعرفه الجميع. نبدأ إلى الخطأ الأول عند الكبار، ليس أقول عند الصغار فحسب. أما المتعلم ترى طفلا صغيرا من أبناء السنة يحسن الوضوء أعظم من كبار السن ربما. كيف يتوضأ بعضهم؟ يغترف الماء ويغسل وجهه. هذا المكان ما يغسله، الذي بجوار الإذن ما يصل إليه الماء. قال صاحب لأنه مصلي، الصلاة باطلة، الوضوء باطل. انظر هذا أليس إخوة موجود؟ هذا موجود عند كثير من الناس. كنا كذلك قبل طلب العلم، يغترف الماء ويغسل وجهه بهذه الكيفية. طيب وهذا تبع من؟ تبع الجيران؟ تبع من هذا بالله عليه؟ وهذا المكان ما يصل إليه الماء، وهذا المكان ما يصل إليه الماء، صلاتك باطلة. قد يقول قائل أنا جاهل، العلم بين يديك، ما في جنب في هذا الأمر. من العلم ما هو واجب عيني، واجب عيني أن تتعلمه، وما يعرف الوضوء. بالله عليكم مجرد غسل الوجه ما يعرف الكثير؟ ما يعرف الكثير. كم نأتي لكم إلى غسل يديه إلى المرفقين؟ إذا غسل كفيه في بداية الوضوء ثم تمضمض واستنشق وغسل الوجه، أراد أن يغسل يديه، كيف يفعل الكثير؟ يدخل يده إلى الإناء أو يجعل يده تحت الحنفي، ما يسمى عندكم بالكيكو. كيف يفعل؟ من هنا. طيب ليش ما غسلت الكف؟ قال أنا قد غسلته قبل في بداية الوضوء، صلاتك باطلة. ليش؟ وأنا قد غسلت الكفين قبل. نقول لأن غسل الكفين في بداية الوضوء ليس واجب، حتى وإن لم تغسل الكفين قبل الوضوء في بداية الوضوء صلاتك صحيحة، واصلت الوضوء، لابد أن تغسل اليدين من رأس الأصابع إلى المرفق، لكن تغسل من هنا من الرسخ فقط بزعمك أنك قد غسلت الكفين في بداية الوضوء، أقول صلاتك باطلة. لابد أن تغسل الكفين من رأس الأصابع إلى المرفق حتى وإن غسلت الكفين في بداية الوضوء. وكم من الأخطاء الكثيرة في الوضوء، لا أقول في الصلاة، لا أقول في الصلاة، والله البعض يا إخوة لا يحسن قراءة الفاتحة. أقسم بالله أني صليت بعد إمام وهو يقرأ طيب غير المغضوب عليهم، طيب أنعمت عليهم، قال أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذا الإمام جعل نفسه أنه الذي أنعم على الناس، انظر جعل نفسه أنعم على الناس، قال أنعمت عليهم، الله الذي أنعمت عليهم، ليس الآية أنعمت، لكنه يقرأ خطأ وهو إمام، هذا إمام يصلي بالناس لا يحسن قراءة الفاتحة. ولو مكثنا يا أيها الناس، أنتم بجواركم هذه الدار، أقسم بالله لو جعل الله لكم هذه الجبال كلها بأكملها ذهب ما يساوي مجلس واحد. ألا ترى أن هذا المجلس خير من الدنيا؟ والإنسان تعلم فقط خطأين من أخطاء الوضوء، ماذا تفعل لك الدنيا؟ اجعل أن الدنيا لك، أنت رئيس العالم، لا أقول أنت محافظ ولا رئيس اليمن ولا تاجر، أنت رئيس العالم، أنت رئيس العالم بأكمله، ماذا تستفيد منها؟ هل رئيس العالم الرئيس يأكل في اليوم كيس دقيق؟ ها الرئيس يستطيع يأكل في اليوم كيس دقيق في وجبة واحدة؟ أنت تأكل وهو يأكل، عنده قصور، هل الرئيس هذا الذي عنده قصور ينام في القصر كاملا أو عنده ربما متر ونصف في 50 سنتي؟ أنت وهو سواء، وربما عنده من الأمراض وعنده، ما هي الدنيا؟ هل سمعتم على مر التاريخ أو قرأتم أن رجلا حين مات أدخلوا معه إلى قبر 100 ريال؟ ها والله يا إخوان أعرف رجلا من أقاربي بعد أن مات أبوه أخرجوا أسنانه الذهب وأعطوا هذا الولد، بل امرأة، قالوا هذه الأسنان بعد أبيك. تخيل أبوك مات عنده أسنان ذهب، ماذا ما يجوز أسنان ذهب للرجال إلا إذا قرر الأطباء أنه لابد لا يمكن إلا بهذا الحال، هذا شيء آخر. فحين مات هذا الرجل من أقاربنا عوام قبل أن أطلب العلم، وإذا بأقربائه يأتوا ما يسمى بالكلبة هذه وينزعون الأسنان وهو ميت، يفتحون فمه وكأنه بقرة، انظر إلى حقارة الدنيا. وقالوا هذه الأسنان بعد أبيك، لا إله إلا الله ما أحقر الدنيا، ولدك ما ترك لك حتى السن، هذه الساعة بيدي وهذا الخاتم، هل أولادي سيقولوا لا والله عيب نأخذ حق أبي؟ أول ما يأتي ولدي مباشر ربما يدخل إلى يده مباشر يجردوني من الثياب. إذن ما هو الأهم؟ ما هي الغاية من إيجادنا على الأرض؟ نعبد الله، نحرص على هذا الدين. ادفعوا بأولادكم يا أيها الناس، أما تفرح أن يأتي ولدك يوم القيامة بإذن الله يلبسك الله تاج الوقار وحلة الكرامة؟ دع الدنيا أهل الدنيا يأكلون، دعهم يتمتعون، والله إننا في سعادة والحمد لله، ربما لا توجد مع ملوك الدنيا بأكملهم. يا أيها الناس أتحدى واحدا أن يقول السعادة بالجيب، تحداك أن تقول السعادة إذا امتلأ الجيب من السعودية والدولارات، حداك من الناس من عنده مليارات يقتل نفسه، السعادة في القلب ليس بالجيب، تحت الجيب. إذا أملأ الله قلبك إيمانا وإن كنت فقيرا، قال الله عز وجل، أختم بهذه الآية ثم يقوم أخونا المبارك رضوان ثم ما بقي من الوقت، قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. ما هو الجزاء يا رب؟ ما هو الجزاء؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا في القبر. ما قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى نرزقه الأموال الكثيرة. انظر يا أخوة إلى هذه البلاغة العظيمة وإلى هذه الآيات التي لو أنزلها الله على الجبال لتصدعت. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ما قال سنرزقه الأموال الكثيرة. قال فلنحيينه حياة طيبة. الحياة طيبة في الدنيا، الحياة طيبة في القبر، الحياة طيبة في عرصات القيامة حين يظلك الله جل وعلا، ثم الجنة. انظروا كيف. إذن السعادة بطاعة الله، فليكن همنا وشغلنا الشاغل كيف نعبد الله جل وعلا وكيف ننصر دين الله جل وعلا. فنسأل من الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقني وإياكم لطاعته. ليتفضل أخونا رضوان، بارك الله فيك، مشكورا مثابا، تفضل، بقي وقت.